هذا هو الدرس الثلاثون من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ في الآية الواحدة والستين بعد المئتين وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والسبعين بعد المئتين من سورة البقرة، وهي الآيات التي تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله. وتبدأ الآيات هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونجد أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وضح للناس عدة أمور تتعلق بالإنفاق وبالصدقات. أول هذه الأمور وأهمها قول معروف ومغفرة: خير من صدقة يدفعها أذى. أول شيء وضحه الله سبحانه وتعالى في مجال الصدقات هو أن الصدقة التي يدفعها من على الفقير أو إيذاء له صدقة غير متقبلة. هذا أول شيء وضحه الله سبحانه وتعالى، وضرب الله لذلك الأمثال. وسنرى الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للصدقة التي ألحقت بالمن والأذى، والمثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للصدقة المتقبلة التي أنفقها صاحبها ابتغاء وجه الله. الموضوع الثاني الذي وضحه الله سبحانه وتعالى للناس هو ماذا ينفقون. بعض الناس ينفقون الشيء السيء الذي لا يقبلونه لأنفسهم والذي لا يرغبون فيه فيتصدقونه، وهو الذي سماه الله الخبيث. إن الله سبحانه وتعالى بين في هذا السياق أيضا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الخبثاء هم الذين ينفقون الخبيث ويتيممون الخبيث منه ينفقون، ولذلك فإن الله لا يتقبل نفقتهم. الموضوع الثالث الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى هو نفقة السر ونفقة العلانية، وأيهما أكرم وأيهما أحسن وأيهما أكثر قبولا عند الله سبحانه وتعالى: نفقة السر أو نفقة العلانية. الموضوع الرابع الذي وضحته الآيات هو: هل النفقة تكون على المسلمين فقط أم أنها يمكن أن تكون على المسلمين ومن عداهم من أهل الكتاب والكافرين؟ هذه كلها أمور وضحتها الآيات التي سنتناولها بالشرح والتفسير في درس اليوم إن شاء الله وقدر. أما الآية الأولى في سياق اليوم وهي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. مثل يضربه الله سبحانه وتعالى للمنفقين في سبيله. هذا المثل أو كل مثل أو كل تشبيه فيه ركنان مشبه ومشبه به، فهذا المشبه به وهو السنبلة التي كان أصلها حبة واحدة ثم خرجت من الحبة الواحدة سبع سنابل، وكل سنبلة من السنابل السبعة فيها مئة حبة. هذا المشبه به ليس معروفا ولا معهودا في دنيا الناس. لا نعرف ان هناك حبة انبتت سبع سنابل، هذا غير معروف عند الزراع. كذلك لا نعرف ان هناك سنبلة واحدة انبتت 100 حبة، هذا ايضا غير معروف وغير مشاهد عند الزراع. اذا المشبه به امر خيالي ضخم، هو ان هناك حبة يمكن ان تنتج 7 سنابل، وفي كل سنبلة يمكن ان يكون 100 حبة. ان اي زارع او اي فلاح يسمع ان هناك تقاوي معينة او حبوب او حبات قمح معينة لو اشترى منها وزرع ارضه، فان ارضه ستنتج له من كل حبة 700 حبة. ان اي فلاح يقدم على شراء هذه التقاوي وزرعها فورا في ارضه، واي فلاح او اي مزارع يرصد مثل هذه التقاوي او مثل هذه الحبات التي تنتج الحبة منها 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، انه فلاح من غير شك مجنون لا يعرف مصلحة نفسه ولا مصلحة زراعته. ان الله سبحانه وتعالى يقول ان عندي هذه الحبوب التي اذا زرعتها انتجت لك 7 سنابل واعطت السنبلة الواحدة 100 حبة، فأي انسان يرفض ان يزرع ارضه بهذه الحبوب؟ والله سبحانه وتعالى قال ان ذلك هو الانفاق في سبيل الله. فالذين ينفقون في سبيل الله انما يزرعون هذه الحبوب المنتجة التي تخرج كل حبة 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف اضعافا كثيرة. فليس في المسألة واقفة عند 700 حبة فقط او 700 ضعف فقط، ولكن الله يضاعف اكثر من ذلك بكثير لمن يشاء، والله واسع عليم. وكلما كان انفاقك اكثر كلما كان فضل الله عليك في الدنيا والاخرة اكثر. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. عليم بمن ينفقون اموالهم في سبيله. فالقضية كلها تدور حول سبيل الله. فالذين ينفقون في سبيل الله هم الذين يأخذون الأجر، وليس كل منفق يحصل على هذا الأجر. كثير من الناس ينفقون أموالهم لكن لا يحصلون من وراء الإنفاق إلا على الفقر والتعاسة والسمعة السيئة. لكن الذين ينفقون في سبيل الله هم الذين يضاعف لهم الله الأجر. ولذلك جاءت الآية الثانية لتوضح هذا المعنى أكثر، فقالت الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا تجيء الآية الثانية للتعريف، من هم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، وما هو سبيل الله، وكيف نعرف او وكيف ننفق اموالنا في هذا السبيل. بين الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء الناس ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اذا هي 3 شروط: ان تكون هذه الاموال المقصود بها وجه الله، وانت تنفق قصد وجه الله سبحانه وتعالى، ثم لا تتبع نفقتك من بان تمن على الفقير الذي انفقت عليه، تقول له انا انفقت عليه، تقول له خيرك من بيتي، تقول له انا اطعمك، انا الذي كسوتك. كل هذا المن محسب للنفقة. والأذى أيضا، لأنك تستغل هذا الفقير لخدمتك أو تؤذيه في سمعتك او ترجيه في كرامته مقابل انك انفقت عليه او تصدقت عليه. نلاحظ في هذا التعبير ان الله قال ثم، كلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي، لم يقل الله سبحانه وتعالى فيتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، يعني ان المن والاذى جاء بعد الانفاق بفترة طويلة، يعني انت انفقت في هذا الشهر بعد شهرين او ثلاثة ابتدأت تمن عليه، ان هذا العمل نفسه محدث لعملك الصالح. فما بالك اذا كنت تنفق اليوم ثم تمن عليه في لحظتها او تمن عليه ثاني يوم، ان هذا اكثر احباطا للعمل. ثم يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، قوله تعالى ولا اذى يفيد ان المن وحده محبط وان الاذى وحده محبط، يعني لو ان الانسان ارتكب في حق فقير المن فقط حبط عمله، لا ثواب له في انفاقه على الاطلاق. ولو انه ارتكب الايذاء فقط بدون من فانه يكون قد حبط عمله ايضا. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند من؟ عند ربهم. واذا كان اجرك عند الله فلا تخاف عليه، لانه اجر عظيم من ملك عظيم هو الله سبحانه وتعالى، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تجيء الآية الثالثة لتبين ان الله سبحانه وتعالى غني عن نفقات الناس وغني عن صدقات الناس. يقول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، والله غني حليم. كلمة طيبة تقولها مغفرة تغفر بها لفقير، عفو تعفو به عن فقير اساء اليك، هذا كله خير من صدقتك الكثيرة التي تتبعها في ايذاء الفقير او الاساءة اليه في سمعته. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، والله غني حليم. ثم يوجه الله النداء الى الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. لا تكن صدقاتكم رياء كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصدها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثلين يضربهما الله سبحانه وتعالى. مثل للرجل الذي ينفق ماله رياء، ومثل للرجل الذي ينفق ما له ابتغاء مرضات الله. الرجل الاول الذي ينفق ما له للرياء والسمعة مثله كمثل صخرة كبيرة، هذه الصخرة عليها مجموعة من التراب، شيء من التراب، هذا الشيء من التراب غطى الصخرة فلا ترى. فالذي يرى هذه الصخرة التي عليها تراب يظن انها من الممكن ان تكون ارضا زراعية، يمكن زراعتها، لان التراب الذي غطى الصخرة يجعل الانسان يضلل. لكن لو نزل مطر غزير على هذه الصخرة فانه يكتسح التراب وتبقى الصخرة واضحة ليس فيها اثر للقدرة على الانبات، ويظهر جليا انها ليست ارض زراعية وليست مقصدة وليست منتجة. هذا المثل يضربه الله للرجل المرائي بنفقته. فهذا الرجال وهو الثوب الشفاف الخاضع الذي يتستر به بعض الناس، والذي قال فيه بعض الشعراء: ثوب الرياء يشف عما تحته، فاذا اكتسيت به فانك عاري. فالذين يكتسون بثوب الرياء انما هم عراة في الحقيقة، وان بدا لهم انهم تستروا بثوب الرياء، لكن ثوب الرياء شفاف تافه لا يستطيع ان يستر عورة صاحبه. ولذلك فالذين يتفطرون بثوب الرياء انما هم عراء وعوراتهم مكشوفة ولا يمكن ان يستروها. وكذلك الذين ينفقون رياء هم كالصخرة تماما، صخرة عليها شيء من التراب لا يمكن زراعتها لانها صخرة، وهذا التراب الموجود فوق وهو الانفاق المراء به بقليل من الصل او بالوابل المطر الغزير الذي ينزل عليه يتسع هذا التراب، ثم تبدو الصخرة على حقيقتها ويبدو ان نفقته لم تنفعه بشيء. هذا هو المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للمنفق رياء. اما المثل الثاني وهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمنفق ابتغاء وجه الله، وكلمة ابتغاء وجه الله يعني طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وطلبا لوجه الله سبحانه وتعالى ولمرضاته. هذا النوع ضرب الله له المثل فقال: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة، حديقة بربوة، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فصل، والله بما تعملون بصير. المفسرين فسروا كلمة ربوة بالمكان العالي، المكان العالي، وقالوا إن الحديقة في مكان عالي يأتيها الوابل وهو المطر الغزير، فإن لم يأتيها الوابل كفاية عليها الصل، كفاية عليها صل تدريجي لأنها مثمرة قادرة على الإثمار. قول المفسرين إن المقصود بالربوة المكان العالي قول مرفوض، ذلك لأن الحديقة إذا كانت في مكان عال فإنه من الصعب أن يصل إليها الماء، لكن الله سبحانه وتعالى يقصد أو يقول ربوة يعني مكان قابل للزراعة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ربت يعني قادرة على الربو والزيادة والنماء، فهذه أرض طيبة خصبة فيها حديقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل مطر فاتت اكلها ضعفين، ضعفين يعني ايه؟ يعني اتت اكلها اربع مرات، اربع مرات بالنسبة لحديقة اخرى في مكان غير صالح، ضعف مرتين والضعف الثاني مرتين، يبقى ضعفين يعني اربع مرات، اتت اكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون رصير. ويعود السياق مرة ثانية إلى الصنف الأول، لأن هذا الصنف كثير، بل هو الصنف الغالب الأعم، وهم الذين ينفقون أموالهم للرياء والسمعة والمظاهرات الخادعة. يعود السياق إليهم مرة ثانية فيضرب الله لهم مثلا فيقول: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصارا فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هو يشعر له البدن، انسان عنده حديقة، هذه الحديقة من السمع والبصر تملأ القلب بهجة، مجموعة من النخيل الضخمة من نخيل وأعناب. معروف أن الحدائق لا تكون من النخيل والأعناب، ولكن لكثرة النخيل والأعناب في هذه الحديقة يخيل للرائي أن الحديقة كلها من النخيل والأعناب، لكن الله يقول له فيها من كل الثمرات مع النخيل والأعناب أيضا، ولها نهر خاص يسقيها تجري من تحتها الأنهار، أنهار تجري من تحت أشجارها وترويها ريا سهلا بدون بخل. كل هذا لهذا الرجل. ثم كبر هذا الرجل في السن، تقريبا ضعفاء، أولاد صغار، أطفال لا يقدرون على الكسب، لا يستطيعون أن يكسبوا لأنفسهم، لا يستطيعون أن يطعموا والدهم. وفي لحظة فجائية حدث ما لم يكن متوقعا في تقدير هذا الرجل ولا في تفكيره، أن الحديقة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. جاء إعصار ناري حرق الحديقة وقضى عليها. لم يكن الرجل يتوقع هذا، ويا ليت الرجل كان في شبابه، اذا لاستطاع ان يعمل او يجدد مالا غير هذا المال الذي يضاع. لكن الآية تقرر ان الرجل اصابه الكبر، كبير في السن، لا يستطيع ان يعمل ولا يستطيع ان يجدد مالا ولا ان يجدد شيئا يأكل منه هو ولا اولاده. وذرية هذا الرجل اما انهم من المرضى او من الاطفال، لا يستطيعون ان يعملوا ولا يستطيعون ان يعينوا انفسهم فضلا عن ان يعينوا اباهم. انه موقف يبعث على الحضرة. وهكذا موقف الانسان الذي يتصدق رياء وسمعة، ثم ياتي يوم القيامة وهو مرتكن على هذا الذي انفقه لعله يجده يوم القيامة. ثم لما وصل الى يوم القيامة واصبح ينظر امامه فلا يجد الا النار، وينظر عن يمينه فلا يجد الا النار، وينظر على يساره فلا يجد الا النار، واصبحت النار تحاصره من كل اتجاه، واخذ يبحث عن نفقاته التي انفقها في حياته، فاذا بها لا وجود لها، واذا به يقال له ماذا فعلت في اموالك في دنياك، كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب كنت انفق اموالي في سبيلك، فيقول الله له كذب، وتقول الملائكة كذب، انما كنت تنفق ليقال فلان منفق جواد سخي وقد قيل ذلك، ثم يؤمر به الى النار. وهذا واحد من ثلاثة تقول امنا عائشة رضي الله عنها، فهؤلاء اول من تسعر بهم النار يوم القيامة. اود احدكم كلمة يود، يعني يود يعني يحب بشدة او يحب حبا كاملا. من الذي يحب هذا الموقف؟ من الذي يرضى لنفسه هذه النهاية، ان يصبح سنه كبيرا وان يصبح عاجزا عن العمل، وان يكون اولاده ضعاف غير قادرين على العمل، ثم يصاب فجأة بالافلاس، الافلاس التام الكامل؟ من الذي يريد ان يقف هذا الموقف؟ من الذي يريد ان تكون خاتمته بهذا الاسلوب؟ لا احد على الاطلاق يتمنى هذا، ولا احد على الاطلاق يود هذا. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، له فيها من كل الثمرات، واصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو الموضوع الثاني من موضوعات سياق حديث اليوم. والموضوع الثاني كما قلت لكم من قبل يتصل بنوعية النفقة. نوعية المال الذي تنفقه. هل تنفق المال الرديء الذي لا ترضاه لنفسك ولا ترضاه لأولادك؟ أن تنفق من الطيب الذي تشتهيه أنت وأولادك؟ لقد كان سلفكم أيها الناس حينما يرى الواحد منهم أن شيئا من ماله شغله أو شيئا من ملابسه شغله أو شيئا من طعامه شغله وأحبه أكثر مما ينبغي فإنه يبدأ بهذا الشيء ويتصدق به حسبة لوجه الله سبحانه. إن هؤلاء الكرام من سلفنا رضوان الله عليهم كانوا يتصدقون بأغلى الأشياء عندهم وأحب الأشياء إليهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا النص يفيد أن على الإنسان أن يتصدق من كل شيء مما كسبتم من طيبات ما كسبتم من كل مكاسبك سواء كان مرتب او غير مرتب كل كسب يدخل جيبك تنفق منه ومن طيبات ما اخرجنا لكم من الارض من جميع الاشياء التي تخرجها الارض قمح او غير قمح او بترول او ذهب كل ما تخرجه الارض تنفق منه من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فتأمل قوله تعالى مما اخرجنا لكم فالله هو الذي اخرج وهو الذي اعطى وهو الذي امرك بان تنفق فمما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون لا تتيمم النوع الخبيث مما اعطاك الله ثمرة غير ناضجة ثمرة مشوهة ثمرة مصابة تجمع هذا كله ثم تجعله حق الفقير ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أنك ذهبت إلى السوق لتشتري شيئا من الثمار برتقال أو شيء من هذا القبيل ثم وضع لك التاجر هذه الثمرات المصابة فإنك لا تقبلها على الإطلاق إلا إذا غشتك التاجر ووضعها لك في الصفقة دون أن تدري إلا أن تغمضوا فيه يعني خدته أنت مغمض لا تستطيع أن تكتشفها. إذا كنت لا تقبل أن تأخذ هذه الثمرة المصابة أو المريضة فكيف تقبل أن تعطيها للفقير؟ أليس الفقير إنسانا مثلك؟ أليس يحس بالطيب والخبيث كما تحس أنت؟ لماذا تؤذي مشاعره هكذا؟ لماذا تلقي عليه أشياءك الخبيثة؟ لماذا تستغل حاجته؟ فتستغل جوعه وتستغل ضياعه فتذله بهذا الأسلوب؟ لماذا تفعل هذا؟ مع أن الله لم يعاملك بهذا الأسلوب. الله يعطيك الطيب وأنت تعطي للآخرين الخبيث. هذا أسلوب يليق بإنسان يعقل أو بمسلم مهذب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
واعلموا متأمل تأمل جيدا واعلموا أن الله غني حميد غني عنكم وعن صدقاتكم. واعلموا أن الله غني حميد غني عنكم وعن صدقاتكم. وليس في حاجة إلى هذه الصدقات، إن هذه الصدقات في الحقيقة حقيقة لكم أنتم، أجرها لكم أنتم، مقرضها الله عليكم أنتم، مقرضها الله عليكم أنتم، وما أنفقتم من شيء فهو يقرضه وهو خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ما هو السبب في هذا؟ ما هو السبب الذي يجعل الناس يؤثرون أنفسهم بالطيب ويقدمون للفقير الخبيث؟ ما هو السبب؟ إن هذه صناعة الشيطان، إن هذه وسوسة الشيطان، إن هذا هو تعليم الشيطان، إن هذا هو وعد الشيطان. واسمعوا ماذا يقول الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا الاتحاد هو عمل الشيطان. يأتي الشيطان الرجل فيقول له تنفق هذا الطيب، ماذا يبقى لك لأولادك؟ ستفتقر، ستكون مفلسا. هذه لغة الشيطان. وكم من الناس صدقوا الشيطان وكذبوا الرحمن؟ كثيرون كثيرون صدقوا كلام الشيطان ووسوسة الشيطان وامنوا فعلا انهم لو انفقوا الطيب لافلسوا ولخربت بيوتهم. الله يقول: ولا اصدق القائلين الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. ما هو الفحشاء؟ اظن ان الفحشاء في هذا السياق معروفه وهو البخل. ان الله سبحانه وتعالى يسمي البخل فحشاء. إن الرجل البخيل رجل جائر، رجل عائر، رجل فاجر. إن الله سبحانه وتعالى يعتبر أو يسمي تصرف البخيل يسميه فحشاء، لأن رأس كل فحش ورأس كل ضلال ورأس كل انحراف هو البخل. فالرجل البخيل تجد سلوكه منحرفا، اولاده منحرفون ذكورا واناثا، لانه بخل على اولاده وبخل على بناته. خرجت بنته الى الشارع تبحث عمن يعطيها، تبحث عمن يبذل لها ماله، عمن يؤتيها ملابسها وما تحتاج اليه. وهؤلاء البخلاء هم الذين سببوا كل الازمات في المجتمع. ولذلك يقول علي بن ابي طالب: ان للفقراء حق في اموال الاغنياء، فما باع فقير الا بما سحبه غني. اذا وجدنا فقيرا جائعا فعلينا ان نؤمن ان هناك غنيا مكرما. اذا وجدنا انسانا لا يجد طعاما لبطنه نؤمن ان هناك انسانا اخر لا يجد بطنا لطعامه. اذا وجدنا انسانا لا يجد ما ياكل فاننا نجد انسانا اخر يرمي احسن الطعام لارض الكلاب. ان في ارض الله اليوم كلاب تاكل ارقى مما ياكل بشر. هذا نراه. لماذا نقول كلاب تاكل ارقى مما ياكل بشر؟ ان هناك كلاب معينة في ارض الله على الدرجة الاولى، كلاب تاكل كموظف الدرجة الاولى تماما. في الوقت الذي نجد كثيرا من الناس يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما ينفقون، بل لا يجدون قبورا يأوون اليها ويموتون فيها. وهذه الكارثة.
ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى تصرف البخلاء سماه فحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. بعض المفسرين فسر الفحشاء بأنها البخل، وهناك مفسرون معاصرون فسروها تفسيرا جيدا، قالوا ان الشيطان يضرب البخيل ضربتين متوازيتين في وقت واحد، ففي الوقت الذي نرى الشيطان يحرض البخيل على البخل نجده يحرضه على الفحشاء وانفاق امواله في الفحشاء. فناخذ في حياة بعض الناس نراه ونحسه، فإذا دعوت بعض الناس إلى الإنفاق في سبيل الله تعللوا واعتذروا بالمعاذير التي لا تنتهي، لكن إذا دعوتهم لحفلة ساهرة ينفق فيها في الليلة الواحدة عشرات الجنيهات فإنك تجدهم يسرعون إليها مهطعين لا يعقلون إلى أين هم متجهون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تأمل التعبير الكريم، مغفرة ذكرة، ذكرة مغفرة. وإذا كانت العبارة ذكرة فإن النفس تذهب فيها كل مذهب، مغفرة كبيرة، مغفرة عظيمة، مغفرة واسعة. هذه اولا. ثم انه يقول مغفرة منه، منه من الله يعطيك مغفرة منه، واي شيء اعظم واكرم من ان تكون المغفرة من الله سبحانه وتعالى. مغفرة منه ايضا في الاخرة، وفضلا هذا في الدنيا. فضل ايضا نكرة يعني فضل عظيم واسع. فالله سبحانه وتعالى يعد المنفقين في سبيله بالمغفرة في الاخرة وبالفضل في الدنيا. وهذا الوعد موجود في القرآن الكريم، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما من يوم تطلع الشمس على ابن ادم الا ومعه ملكان، يقول احدهما اللهم اعط كل منفق خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط كل منفق تلفا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. يعني ايه الحكمة؟ اختلفوا في تعريف الحكمة، لكن كل الخلافات بتؤول الى الحكمة هي النور الذي به يفرق الانسان في قوله وعمله بين الحق والباطل. اذا تصرفك يكون حق، كلامك يكون حق، هذه حكمة. فلماذا تجيء هذه الآية في هذا المكان؟ لان في الآية قبلها وعد من الشيطان ووعد من الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. كيف افرق بين ما هو من الشيطان وما هو من الرحمن؟ ونحن نعرف ان في كل انسان منا، كل انسان فيه لمتان، لمتان، لمة من الملك ولمة من الشيطان. يعني بيعتري تفكيرنا اتجاهين، اتجاه شيطاني واتجاه ملائكي. الشيطان يأتينا فيوحي الينا، والملائكة
تلهمنا ايضا. الشيطان ماذا يقول لنا؟ يعدنا بالشر. الملك ماذا يقول لنا؟ يعدنا بالخير. لكي تبصر، لكي ترى، لكي تفرق بين ما هو شيطاني وبين ما هو ملكي، اذا فانت في حاجة الى الحكمة. الحكمة هي النور الذي يلقيه الله في قلبك فترى وتبصر وتفرق بين ما هو شيطاني وبين ما هو من الله سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة ويعطي هذا الفيصل لمن يشاء. وقد قال بعض المفسرين ان الحكمة هي القرآن، والقرآن فيه الحق الذي لا شك فيه، وقد فرق القرآن بين ما هو من لمة الشيطان وبين ما هو من لمة الملك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. اساس الحكمة ايه؟ اساس الحكمة العقل. فالذي عنده عقل يستطيع ان يصل الى الحكمة، ومن لا عقل عنده لا حكمة عنده، وما يتذكر الا اولو الالباب. ثم يقول الله سبحانه: وما انفقتم من نفقة فلو كانت صغيرة، او نذرتم من نذر وان كان صغيرا، فان الله يعلمه ويطلع عليه. واذا كانت النفقة لا تجوز الا في سبيل الله، خذ بالك، اذا كانت النفقة لا تجوز الا في سبيل الله فكذلك النذر لا يكون الا لله، ومن نذر لغير الله فقد كفر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر لغير الله فقد كفر. اللي بينذر للسيد البدر كافر، كافر بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما قال تجار المقابر والمنتفعون على حساب المقابر ان هذا حق، فهم ايضا كفر، بل هم اشد كفرا وفجورا، لانهم يعلمون الكفر. كل صناديق النذور وكل القوامين عليها وكل سجلاتها كفر، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نظر لغير الله فقد كفر. وما انفقتم من نفقة او نظرتم من نذر فان الله على السيد البدوي. مين اللي يعلم؟ الله. لا، السيد البدوي لا يعلم شيئا، فان الله يعلمه. وما للظالمين من انصار. وهنا تبدأ القضية الثالثة، وهي قضية ايهما احسن، ان ننفق سرا او ننفق علانية. يقول الله سبحانه: ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدوا الصدقات كويس، واحد يتصدق علني كويس، ماذا ما يقصد الرياء ولا الخداع، ربما يكون قصده من النفقة العلنية تحريض الناس على الانفاق. لكن الانسان اللي بينفق سرا فهذا احسن، وده الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه او لا تعلم يساره ما تمسك يمينه، ما يعرفش ايده الشمال مش عارفه ايده اليمين بتبدي. وهذا مبالغه في التخفي وفي التستر حتى لا تجرح كرامه الفقير او حياه الفقير. بعض المفسرين قال الصدقه اذا كانت في امور عامه لا تتصل بانسان بذاته فيكون الجهر بها كويس، اما اذا كانت متصلة بشخص معين فقير معين فالتفسر او تفرها اولى. وبعضهم قال ان النفقة او الصدقة اللي هي في معاد الزكاة فالسرية فيها اولى. اما الزكاة الشرعية فاعلانها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث قضاة للزكاة وعمال على الزكاة يجمعونها من النار، وحتى لا يدعي بعض البخلاء انهم يخرجون الزكاة وهم لا يخرجونها، لان عمر بن الخطاب لما طالب بالزكاة ومنعها قوم حاربهم وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، في الوقت الذي يقول له عمر يا ابا بكر والله لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل، لان اكثر العرب منعوا الزكاة ولم يبقى الا مكة والمدينة. قال له يا عمر اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يكفر عنكم من سيئاتكم، مش هيكفر جميع السيئات، لا بعض السيئات، لان الصدقة ليست هي كل الاعمال التي ينبغي ان يعملها المسلم الذي تكفر سيئاته، فهو مطالب ايضا بالجهاد ومطالب بابواب كثيرة من ابواب الخير، وكل باب من هذه الابواب يكفر بعض السيئات ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. القضية الرابعة من قضايا سياق درس اليوم هي هل الصدقة تكون للمسلم فقط او يمكن ان يتصدق الناس على الكافرين او على اهل الكتاب؟ يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. هذه الآية من اسرار اعجاز الاسلام وعظمة الاسلام ان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لماذا تمنع المال عن الكافرين واهل الكتاب؟ لماذا يعطي الكافرين يعطي اهل الكتاب؟ لماذا لا تعطيهم؟ انا اعطيهم اذا كان الله يعطيهم. كثيرا من الناس يستغربون لهذا الكلام، يقولون كيف ننفق على اهل الكتاب وكيف ننفق على الكافرين فقراء الكافرين وفقراء اهل الكتاب كيف نعطيهم، بينما الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع وهو ولي الجميع ويرزق الجميع، فكيف تبخل انت؟ ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واسمعوا ما يقول واعجبوا لما يقول هذا الرسول الرحيم، يقول وفي كل ذات كبد رطبة اجر، في كل ذات كبد حتى لو كان كلبا فيه اجر. وانتم تعلمون ان الرسول الرحيم قال دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، امرأة تدخل النار بسبب قطة، وبغي تدخل الجنة في كلب، او كافر يدخل الجنة في كلب، او رجل يدخل الجنة في كلب. فنجد ان المرأة التي دخلت النار في هرة حدثتها فلا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الارض، حبست الاصلة. وهذا يحدث كثيرا، حبست الاوضة لحد القطة ما ماتت جوعا، ليه عملت كده؟ دخلت النار. الرجل الثاني رجل له ذنوبه واثامه، مر فوجد كلب يلعب من العطش فخلع نعله خلع جزمته ونزل نزل الجزمة مية وطلع ادى للكلب شرب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الله له فشكر له فغفر له.
فنظر الله له فشكر له فغفر له. في كل ذات كبد رغبة الحجر. اذا يحل او يصح ان تعطي اهل الكتاب ومن كان كافرا، لان اسماء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي بكر وقالت له ان امي جاءت تزورني وهي مشركة، افاصل امي؟ قال نعم صلي امك. لكن بالنسبة للزكاة وزكاة الفطر لا تحل لغير مسلم، الزكاة وزكاة الفطر، لكن الصدقات النوافل والنفقات تصح لهم، لكن بالنسبة للزكاة المفروضة وبالنسبة للزكاة الفطر فإنها لا تحل لهم. ما هي دي الزكاة الفطر؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم تبين الآية موضوعا آخر لمن تكون النفقة، من هم الناس الذين يتقبلون النفقة. وهنا تحدثنا الآيات عن أهل الصفة. أهل الصفة عبارة عن مجموعة مكونة من 400 وقيل 300، لكن الأسماء المعروفة منهم 100 فقط. أهل الصفة جماعة تركوا أموالهم وتركوا ديارهم فرارا الى الله وهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كان مكانهم الى جوار المسجد، لان كثير من الناس النهاردة بيقول عاوزين نبقى زي اهل الصفة. فمين اهل الصفة؟ مجموعة من التلاتة كانوا وحيين علشان ياكلوا ويشربوا ويناموا جنب الجامع ويقروا القرآن بالفلوس. حاشا لله ان يكون اهل الصفة المجرمين هذا الاسلوب. إن الله سبحانه وتعالى يصفهم بخمس صفات، فيقول للفقراء الذين أخرجوا أحصروا في سبيل الله، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فهم محصرون. وانت عارف إن الحج المحصر هو الذي انقطع به الطريق لم يستطع إكمال الطريق، فهؤلاء الفقراء محصرون يعني انقطعت العلاقة بينهم وبين أموالهم. عندهم أموال بس تبعوها ناس وهجروا وأصبحوا هنا محصرين، ما عندهمش قدرة على تناول هذه الأموال ولا الوصول إليها. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وكان سبب الإحصار أنهم في سبيل الله أيضا لأنهم هاجروا في سبيل الله. الصفة الثانية لا يستطيعون ضغطا في الأرض، ما هم مش عارفين يتكسبوا، ما عندهمش القدرة على التكسب، فيهم اصابات او عجز عن التكسب، لا يستطيعون ضربا في الارض. الصفة الثالثة يحسبهم الجاهل اغنياء من التعسف، لما تشوف عجزتهم وانهم لا يسألونك ولا يطلبون منك تحسبهم الجاهل. يعني ايه؟ مش الجاهل يعني اللي مش عالم، لا، الجاهل بحالهم الذي لا يعرف حالهم. يحسبهم الجاهل بحالهم الذي لا يعرف حالهم اغنياء من التعفف، لانهم كلهم عفة. تعرفهم بسيماهم، لو تأملت وشهم شوية هتعرف انهم فقراء. هتشوف الزبون والضمور وصفرة الوجه كل هذا والجوع الباقي عليهم، ده كله يجعلك تعرف لو تأملت قليلا هتعرف انهم فقراء. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافة، يعني لا يسألون الناس حكاية انك ما تسألش خالص، مش معقول طب انا اعرف انك عالي ازاي تقول لي، انما لا يسألون الناس الحافة، مجرد سؤال، ان اعطاه اعطاه، ما اعطاش خلاص. لا يسألون الناس الحافا، يحسبهم الجاهل اغنياء للتعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. اولئك لهم للفقراء الذين اصبروا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. ثم تختم الايات بالايه 74 بعد 200 بقوله تعالى الذين ينفقون اموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دعوة عامة للإنفاق بالليل وبالنهار في السر وفي العلن بحيث يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا يشيع فيه الخير ويشيع فيه المعروف وتشيع فيه المحبة بينه. يكون في المجتمع أغنياء لكن غير بخلاء، ويكون في المجتمع فقراء لكن غير متواجدين. اذا ساد هذا المجتمع او اذا حصل هذا المجتمع فهو المجتمع الذي يرضاه الله ويباركه الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.